تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ الزميل سطام الفهيد من المؤسسة الدعوية للصم. أنتم مدعون للتواصل معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. أبو البراء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو البراء.
حياكم الله
يا أحمد. أهلا وسهلا.
خير ونعمة، نحمد الله ونشكره.
تفضل بسؤال الله يحفظك.
بسم الله يا شيخ، الله يسلم اجركم وجزاكم خير.
احبك الله واكرمك، بارك الله فيك.
سؤالي يا شيخ الله يحفظك، ما حكم جمع المبالغ لشراء اضحية لتسليمها لفقير؟
طيب،
جمع المبالغ من غير الزكاة.
ايوه، عندنا جمعية خيرية تجمع، عندها مشروع اضحية للفقراء المستفيدين من الجمعية، وطرحت المشروع للمساهمة.
نعم.
لا، على شكل أسهم
من غير الزكاة طبعا.
لا من غير الزكاة، مشروع صدقة يجمع ثم أسهم، ثم بعد ذلك تجمع عند الجمعية وتعطى
للمستفيد. هذه أنشطة يعني لكثير من الجمعيات في المملكة خلال موسم عيد الأضحى.
هذا اللي طرحنا المشروع. نعم، طرحنا المشروع، لكن في بعض الناس عندهم لبس انه ما يجوز الشراكه في الاضحيه، خاصه في الغنم والبقر، الغنم والضال.
طيب، تسمعي،
انا اريد توضيح، جزاكم الله خير.
ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو البراء. حصه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يوجد عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول له عده نقاط. السؤال الاول، يوجد في حسابي مبلغ من 20 إلى 30 ألف وحال عليها الحول، سألت الشيخ مسبقا قال فيها زكاة.
نعم.
السؤال، كيف أعرف أن المبلغ يزكى؟ يعني إذا كان كم يجب الزكاة فيه؟
يعني كم النصاب الذي إذا بلغ المال
هذا؟ كم المبلغ، يعني كم المبلغ اللي يزكى فيه؟ يعني هل 20 أو أقل من 20؟ كم المبلغ؟ يعني أدري أن هذا المبلغ لازم يزكى فيه
نصاب. يعني
يا أختي الكريم، يعني كم إذا أنا عندي مثلا 10,000 فما فوق هذا يجب فيها الزكاة، 10,000 فما أقل، هكذا. النصاب. طيب،
النقطة الثانية.
نعم.
أنا حاليا لا يوجد معي مبلغ الزكاة، لأني استعملت اللي بحسابي كله، تقريبا تبقى بس 26 ريال.
نعم.
هل أجمع من مصروفي الشهري ثم بعدها أزكي فيه؟
طيب،
النقطة الثالثة لهذا السؤال، الجمعيات الخيرية عبر تطبيق الراجحي أقدر أدفع مبلغ الزكاة عن طريقها؟ واضح السؤال؟
واضح واضح، شكرا لك.
السؤال الثاني. لا، سافرت من الرياض الى بلد الاقامه، قبل امشي من الرياض كان وقت صلاه العشاء، صليت العشاء وقلت الشفع الوتر بصليها ان شاء الله اذا وصلنا الى بلد الاقامه، لكن وصلنا بلد الاقامه وقت صلاه الفجر، فقلت بصليها وقت الضحى ونمت ما صحيت الا الظهر. في هذه الحاله متى اقضي الشفع والوتر، وحكم الشفع الوتر؟
شكرا يا حصه، بارك الله فيك. ابو عمر تفضل. تفضل يا ابو عمر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بخير استاذ احمد.
الله
شيخنا الشيخ سعد، سعد الله الدنيا واخره.
الله يحفظك.
الله بالخير والعافيه.
الله يحييكم شيخنا الفاضل. هناك مساله حدثت في احدى المساجد بعد قضاء الصلاه، كان هناك لغط بين المصلين، هل سهى الامام ام لم يسهو؟ الشاهد انهم اعادوا للكاميرا الموجوده داخل المسجد وبنوا على ما كان فيها، هل هذه قرينه اقوى من قرائن المأمومين الذين يعني نبهوا الامام ولم ينتبه لذلك؟
طيب هذه نازلة يا شيخ. شكرا على السؤال يا أبو عمر.
نعم يا شيخ الآن تحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير إن شاء الله وبركة
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك.
معي متصل، تفضل يا أخي عبد العزيز. أخي عبد العزيز تفضل.
سلام طال عمرك.
تفضل الله يحفظك.
الله يجزاك خير.
السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سعد
حياك الله.
نعم نفع الله بعلمك يا شيخ سعد.
بارك الله فيك.
احفظك. بالنسبه للواحد اللي يبغى يطلع للحج منتدى مع جهه عمله،
نعم،
هل اذا ما نوى الا بيت النيه في مكان في المشاهر، هل هل يحرم من مكانه ولا لا بد من الخروج الى المواقيت؟
طيب واضح.
هذا ناحية طال عمرك. وناحية ثانية، لو افترضنا أننا رحنا العرفة ورجعنا في بداية الليل ورجمنا العقبة في الفجر، هل هما يعتبر من المخالفات اللي لابد من المكوث في مزدلفة إلى الفجر؟ وبالنسبة لل
لكنكم أنتم الآن مع يعني تتحركون وفق يعني وفق برنامج العمل.
أي نعم طال عمرك.
طيب
واضح الله يحفظك.
واضح. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الله يحفظك، لما إن شاء الله في بالنسبة للمبيت في منى ثاني أيام التشريق مع الحملة تمشي أو المرافقة الزملاء بيطلعون يرمون بعد صلاة الفجر ويذهبون للحرم لأداء طواف الوداع على الضحى، هل هذا ما يؤثر في مناسك الحج بالنسبة لي أو على أساس أني أستخير ولا أودي الحج هالسنة؟
لكن هل بالإمكان أنك تؤخر الرمي إلى بعد الزوال؟
طبعا حيفوت علي مع مثلا الذهاب مع زملاء في نفس السيارة، ويترتب علي أني أجد من يعني يذهب بي إلى الحرم أو خلافه من هالقبيل. يعني
تسمع إجابة يا أخي كريم. شكرا عبد العزيز.
حفظك الله.
بارك الله فيك. أم روابي تفضلي. مروابي تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي الكريمة.
لو سمحت أخوي بدي أسأل الشيخ.
نعم.
أنا أختي أعطتني مبلغ من المال وحلفت يمين إني ما أخذه.
نعم.
بعد يومين أرسلت لي أغراض بنفس المبلغ اللي حلفت إني ما أخذه.
نعم.
خذيت الأغراض بس ما أدري هو علي كفارة يمين أو لا.
طيب.
لأن هي تقول أنا أعطيتك أغراض ما أعطيتك مال.
طيب.
بس هي شرت الأغراض بنفس المال اللي حلفت إني ما أخذه.
طيب.
فإيش يصير علي؟
تسمعين إجابة. شكرا. شكرا. أبو عاصم تفضل.
أيوة ما.
تفضل الله يحفظك. سؤال.
عندي إحدى العيال رضع. نعم. من زوجة أخوي.
كيف؟
وعنده زوجتين من غيرها، هل هن محارب لها ثنيات أو لا؟
تعيد مرة ثانية.
أعد السؤال. أحد الأولاد؟
رضع من زوجة أخوي.
نعم.
هو عنده ثلاث زوجات.
نعم.
رضع من واحدة منهن، لكن الثنيات تصير المحارب لها أم لا؟
طيب.
يعني الزوجات الأخريات.
نعم.
أيوة الأخريات ما لرضع منها الثنيات.
إيه نعم نعم.
شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضية الشيخ. هنا أبو البراء يسأل عن حكم جمعيات البر الخيرية لأموال وبالتالي إهداء شراء أضاحي بها وإهدائها للفقراء، وهو برنامج يعني درجت على الدعاية له واستخدام كثير من الجمعيات الخيرية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. هذا لا بأس به، لا بأس بأن تجمع أموال ويضحى بها عن فقير أو حتى عن غير فقير، وهذا لا ليس له علاقة بمسألة الاشتراك في الأضحية. الاشتراك في الأضحية من الغنم لا يصح، بل لا بد أن تكون الواحدة من الغنم عن واحد، أما الاشتراك في الإبل والبقر فيصح إلى 7 أشخاص. لكن هذه المسألة ليست من قبيل الاشتراك، هؤلاء يهبون ثواب هذه الأضحية لهذا الشخص، وهو الذي سيضحي. فالأضحية أصلا عن شخص واحد، وهذا المال تملك شخص واحد، فليس فيها اشتراك. الاشتراك مثلا لو كان زوج وزوجته، هذا يدفع النصف والزوج يدفع النصف وهي تدفع النصف، هذا لا يصح في الغنم. أو أخ وأخيه، هذا يدفع نصف الثمن وهذا نصف الثمن، هذا لا يصح في الغنم، ويصح في الإبل والبقر إلى 7. لكن هنا ليست المسألة فيها اشتراك. هم يقولون نحن نجمع لك مبلغ هذه الأضحية، قيمة هذه الأضحية قيمتها مثلا 1500 ريال، نجمعه لك من 3 أشخاص، ثم نهب لك قيمة الأضحية ثم تضحي بها، فهذا ليس فيه اشتراك وهذا لا بأس به.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. حصة تقول بأن في حسابها مبلغ من 20 إلى 30 ألف، ودا حال عليه الحول وصرفت هذا المبلغ، انتهى هذا المبلغ الآن. تقول ما نصاب الزكاة وماذا، وإذا كان ما عندي الآن سيولة أدفع فيها الزكاة، هل أجمعها من مصروفي وبالتالي أخرجها؟
نصاب الزكاة هو نصاب الفضة في الوقت الحاضر، لأن الفضة أرخص من الذهب، ويعادل تقريبا هذه الأيام في حدود 1150 ريال تقريبا، قد يزيد عن هذا المبلغ وقد ينقص تبعا لأسعار الفضة. وعلى ذلك فعشرون ألفا فيها الزكاة ما دام قد حال عليها الحول، والزكاة الواجبة فيها 500 ريال فقط، يعني 2.5%، وهي في 20 ألفا 500 ريال. ولا يلزمها أن تخرج الزكاة الآن ما دام ليس عندها سيولة، فلها أن تؤخر إخراج الزكاة حتى يتيسر لها المبلغ، لأن الزكاة مبناها على المواساة، فلا تلزم بأن تقترض أو تستلف لأجل إخراج الزكاة، إنما تبقى في ذمتها حتى تستطيع إخراجها. لكن ينبغي أن تكتب هذا حتى لو قدر الله عليها شيئا يعرف ورثتها من بعدها بأن في ذمتها الزكاة.
نعم، بارك الله فيك. وإذا كان 30 ألف فهو فالمقدار،
أنا أعطيه في هذا قاعدة. نعم، قاعدة مفيدة في معرفة مقدار الزكاة. أي مبلغ نقدي تريد معرفة مقدار زكاته فاقسمه على 40.
نعم،
اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. فعشرون ألفا فيها 500 ريال، 40 ألفا فيها 1000 ريال، 100 ألف فيها 2500، وهكذا.
نعم،
الآن يعني بالآلة الحاسبة، الآن جميع الجوالات فيها آلة حاسبة، خذ أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته واقسمه على 40، يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة.
بارك الله فيك. إذن 30750،
30750 وأربعون ألف ألف.
شكر الله لكم. تسأل عن دفعها عبر الجمعيات الخيرية، تقول يوجد تطبيق في أحد البنوك يشتمل على الجمعيات الخيرية التي تعتمد في المملكة، هل تدفع الزكاة عبرهم؟
لابد من معرفة أحوال هؤلاء القائمين على هذه الجمعيات ومدى حرصهم على صرفها في مصارفها الشرعية، لابد من التأكد من هذا. لكن بالنسبة لجمعيات البر، جمعيات البر عندنا في المملكة هي محل الثقة، وتشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإن شاء الله دفع الزكاة إليهم لتوزيع على الفقراء والمساكين تبرأ به الذمة.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة سافرت من الرياض بعد صلاة العشاء وأجلت صلاة الشفع والوتر، تقول إلى أن أصل، لكني لم أصل إلا بعد صلاة الفجر أو وقت صلاة الفجر، ثم نسيت هذه صلاة هذه السنة، متى تقضيها وما حكمها؟
الوتر مستحب ليس واجبا، مستحب استحبابا مؤكدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يدعه سفرا ولا حضرا. إذا فات الوتر الإنسان إما لسفر وإما لمرض وإما لنسيان كما حصل من الأخت الكريمة، فيشرع قضاؤه ضحا لكن شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الوتر صلى من النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام غالب هديه أنه كان يوتر 11،
فكان يقضي الوتر 12 ركعة. وعلى ذلك نقول أختي الكريمة يشرع لك أن تقضي صلاة الوتر، فإذا كنت يعني من عادتك أنك تصليها 3 ركعات كما ذكر 2 شفع و1 وتر، فإنك تقضيها 4 ركعتين ثم ركعتين. لكن لو كان من عادة الإنسان أنه يوتر 5 يقضيها 6 ركعتين ركعتين ركعتين، إذا كان من عادته أنه يوتر ب7 فإنه يقضيها 8 ركعتين 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 ركعتين، إذا كان من عادته أنه يوتر 9 يقضيها 10، إذا كان من عادته أنه يوتر 11 يقضيها 12 مثنى مثنى.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا طالب علم أو طلب علم يقول فضيلة الشيخ، من شك في عدد ركعات الصلاة أو الطهارة أو عدد أشواط الطواف فماذا يفعل؟
أولا إذا كان كثير الشكوك والوساوس فلا يلتفت إلى هذه الشكوك. الأمر الثاني إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه، هذه قاعدة عند أهل العلم، فلو أنه بعد الطواف شك هل طاف 6 أشواط أو 7 لا يلتفت لهذا الشك، لو أنه بعدما سلم من الصلاة شك هل صلى 3 و4 لا يلتفت. فالشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. ثالثا إذا كان الشك طارئا أثناء أداء العبادة ولم يكن هو كثير الشكوك، فهنا إن كان عنده تحر وغلب الظن فيبني بما غلب على ظنه، فمثلا شك في الصلاة هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4 ركعات فيجعلها 4 ركعات لكن يسجد للسهو، والأفضل أن يكون السجود هنا بعد السلام. لكن إذا كان الشك متساويا 50% أنه صلى 3 50% أنه صلى 4 ما يدري ليس عنده ترجيح، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل يجعلها 3 ويأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهكذا بالنسبة للطواف، إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن، ما عنده غلب الظن فيبني على الأقل، إذا شك هل هي 6 أشواط أو 7 يجعلها 6 أشواط ويأتي بشوط آخر.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو عمر يقول صلى جماعة وحينما فرغ الإمام من الصلاة اختلفوا هل سهى الإمام أم لم يسهو، هل زاد أو نقص، وحصل بينهم يعني جدال وخلاف في هذا الأمر، فرجعوا إلى الكاميرا المثبتة في المسجد، هل يعتد بها كقرينة تثبت سهو الإمام من عدمه؟
نعم يعتد بها، وهذا من حسن الإفادة من وسائل التقنية الحديثة.
نعم.
ما دام أنه حصل اختلاف بين المصلين كم صلى الإمام وحصل لغط فرجعوا إلى الكاميرا وتأكدوا، فهذا عمل طيب وهذا من حسن الإفادة من وسائل التقنية الحديثة.
نعم قطعت الكاميرا قول كل خطيئة.
نعم
بارك الله فيكم. هنا عبد العزيز يسأل يقول بأنه يريد أن يذهب إلى الحج منتدبا مع رفقته أو مع زملائه جهة العمل، ولكنه لم يقرر أو يبيت نية الحج، فهل يسوغ للإنسان إذا سنحت له الفرصة وهو في المشاعر أن ونوى الحج أن يحرم من مكانه أو من أين يحرم؟ ونعم في فرضية أخرى سأتي إليها. نعم.
أولا ننصح الأخ الكريم بأن لا يتردد لأجل بعض الإشكالات الفقهية، ويقول أن عندي بعض الإشكالات في الرمي قبل الزوال فهل أترك الحج ما أحج؟ نقول ما دام أنه تيسر لك أن تحج مع جهة عملك فالحج عمل صالح ويكفر جميع الذنوب، ويرجع الإنسان كيوم ولدته أمه إذا كان الحج مبرورا، فهو عبادة عظيمة وعمر الإنسان قصير، لا يضمن الإنسان أنه يعيش ويقول أحج السنوات المقبلة، لا تضمن أنك تعيش السنوات المقبلة، الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فما دام أنه تيسر لك أن تحج مع جهة عملك فلا تتردد وبادر بذلك، وهذه الإشكالات الفقهية لا تجعلها عائقا لديك. كونك تحج وترمي مثلا قبل الزوال في اليوم الأخير أحسن من كونك لا تحج.
نعم.
هذا بالنسبة للتردد الذي وقع عند الأخ وطلب الأخ النصيحة. وأما بالنسبة للإحرام فهنا ننظر إن كان قد جزم بنية الحج من مقر إقامته فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات أو عند المرور بالميقات، إذا مر بالميقات أو عند محاذاته لو كان في الطائرة مثلا. أما إذا لم ينوي أو أنه متردد لا يدري هل تسمح له جهة عمله بالحج أم لا، ويقول إذا سمحت جهة عملي لي بالحج فإنني سأحج، وإذا لم يسمح لي بالحج فإني لن أحج، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات، وإنما متى ما جزم بنية الحج أحرم من مكانه. فلو أنه لم يجزم بنية الحج إلا في منى أحرم من منى، ولو أنه لم يجزم بنية الحج إلا وهو في عرفة أحرم من عرفة، ولا يلزمه أن يرجع للميقات ويحرم منه لأنه لم يكن جازما بالنية قبل. هذا من جهة الإحرام. بقي النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالرمي قبل الزوال، إن أمكنه أن يرمي بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأكمل والأحوط، وفيه خروج من الخلاف وسعي لتحقيق الحج المبرور، فإن الحج المبرور هو الحج الكامل الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه مخالفة ولا معصية. لكن هو يقول إن رفقته سيرمون في اليوم الأخير في اليوم 12 بعد الفجر قبل الزوال، ويشق عليه أن يبقى وحده، فنقول لا حرج عليك في هذه الحال أن تكون مع رفقتك، لأن القول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم 12 قول متجه وله قوته، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، فإذا كنت مع رفقتك أخذت بهذا القول فلا حرج عليك إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. معي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت بسأل الشيخ الله يرضى عليك طبعا. بإذن الله اللي حاج المتمتع إذا أخر الطواف لطواف الإفاضة لطواف الوداع متى يكون السعي؟
في سؤال آخر يا أختي؟
واضح. طيب وبالنسبة لنحر الهدي إحنا وكلنا بس ما يعني كيف نعرف وقت العيد يوم العيد؟
وكلتم ماذا؟ من؟
الموقع موقع أضاحي.
أي نعم. طيب.
يعني هل ننتظر أن تصلنا رسالة؟ يعني بعضهم قالوا إنه لازم رسالة تصلكم، بعضهم قالوا لا.
طيب. لكن هل أنتم تنوون الأضحية غير الهدي؟ أو فقط الهدي؟
هدي إحنا وكلنا عن طريق موكلنا.
طيب لكن الأضحية لن تضحوا؟
لا مو بأضحية، هدي.
أنا أعرف الهدي هذا واضح، لكن في شيء آخر اسمه الأضحية غير الهدي.
أنت لا ما راح نطلع إحنا أضحية.
ايه طيب.
نطلع هدي.
طيب. في سؤال آخر.
هدي لأن النسك هو تمتع.
طيب نجيبك.
في سؤال آخر
اللي عن طريق احنا دفعناها عن طريق موقع أضاحي.
واضح نعم.
طيب بالنسبة يا شيخ نية في الطائرة،
نية الإحرام،
توضح لنا نية الإحرام هل بعد ما يعلن الكابتن الطائرة ولا كيف؟
طيب. في سؤال آخر يا أختي؟
لا واضح.
بارك الله فيك. أبو خالد معي تفضل. أبو خالد معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
سؤال الشيخ سعد، الطريقة المثلى أو الأمس طريقة الخروج من الخلاف في زكاة الحلية المستعملة.
نعم.
واضح السؤال؟
واضح نعم.
السؤال الآخر ثابك الله، رجل ينعس في التشهد الأخير فإذا انتبه لا يدري هل هو سلم أو أكمل التشهد، ماذا يصنع؟
لكن يعني يذهب الشعور معه بالكلية أو مجرد نعاس خفيف؟
نعم ما يدري، أيوم ما ينتبه ما يدري هل هو سلم أو
نعم.
أو أكمل التشهد،
يعني عنده مشاكل صحية سببت له هذا؟
لا عادية، مجرد أنه ينعس.
طيب
لما يكون جالس ينعس بسرعة.
أي نعم،
تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر أبو خالد.
ويشكل على شيخ سعد الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالعمل، هل هو شعور فقط وساوس من الشيطان، أو أنه لابد أن يتحدث الإنسان عن هذا فيكون إعجاب؟
نعم.
معي متصل؟
واضح نعم.
محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله الخير حبيبي.
أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي محمد.
أخي الكريم، أنا من سكان الطائف وعندي بيت في مكة، عندي شقة في مكة، وأنزل أكثر أحيانا إلى مكة، والإجازات في رمضان والحج. هل يجوز أن نحرم من مكة ولا لابد أن نحرم من الطائف؟
لكن الشقة التي عندك يعني ملك لك؟
ملك، ملك، نعم.
أي نعم. طيب في سؤال آخر؟
نعم، بس نوضح للشيخ أيضا، أنا أعمل في الحج، عمل في الحج، و يعني نجد صعوبة في موضوع التصريح سنويا، فنضطر أن احنا نجلس في مكة من يوم واحد تقريبا بالحجة إلى نهاية الحج.
طيب،
هل يجوز أن أحرم من مكة أو لا بد أن أرجع الطائف؟
طيب تسمع إجابة، شكرا جزيلا لك. أبو عبد العزيز تفضل. اسمعني من سماعة الهاتف أبو عبد العزيز، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد العزيز.
سم
تفضل.
استقبل خير شيخ سعد شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بك، الله بالخير والعافية.
السؤال الله يرضى عليك، بالنسبة للشيخ، السنة الرواتب متى قضاءها يعني بالضبط، وخاصة سنة العشاء متى قضاءها بالضبط؟ وود بس رجال أصحاب الفضيل المشايخ، خاصة الشيخ الغالي الشيخ سعد، يعني احنا نعاني والله المستفتين يعني بالاتصال على جولات المشايخ، هي معلنة، إذا كانت معلنة رغم عنهم هذا نعذرهم، أما والله أنا نعاني بالاتصال عليهم، والله ما نجد يعني يفتينا صراحة، إلا صعوبة بصعوبة بالغة.
طيب،
وبعض الأسئلة قد ما تناسب تطرح على هواء مباشر.
نعم صحيح،
وجزاكم الله خير.
بس بنفس الوقت أنا بلسان المشايخ أخي الكريم، ترى يلتمس العذر للشيخ، يعني هو يعني جه طاقة محدودة مهما كان بشر، وبالتالي
أنا وجدت
لحظة أخي الكريم، فبالتالي بعض الناس، لحظة يا أخي يا أبو، بعض الناس ما يعذر، إذا اتصل يريد رد. أحيانا أنا أرى بعض جوالات المشايخ فيها 600 اتصال، شفت خلال يعني ساعات معدودة، يعني حتى لهذا تريد فريق كامل، فقدر الاستطاعة أنا يعني حسب علمي واطلاعي أن المشايخ يعني قدر ما يستطيعون، لكن اللي يحز في الخاطر أنه كثير منهم من المتصلين لا يعذر ويريد أن يعني أن يسمع إجابة في هذه اللحظة في هذا الوقت، بينما الشيخ يعني أو صاحب الفضيلة له ما يشغله في ذلك. لكم تعليق الشيخ حول هالأمور هذه؟
نعم،
لأنه كثير من الناس يقول يا أخي ما تردون أنتم وأعلنتوا هواتفكم، مع ذلك ما نجد إجابة.
هو صحيح، يعني الإشكالية تذكرها الأخ الكريم يعني إشكالية واقعة، والناس محتاجون لمن يفتيهم ويتصلون على عدد من المشايخ، وهؤلاء كما ذكرتم لهم طاقة ما يستطيعون الإجابة على جميع الاتصالات، كما ذكرتم أحيانا مئات الاتصالات، كيف يستطيع أن يجيب على جميع الاتصالات؟ لكن هناك بعض الأفكار التي ممكن تساعد في حل هذه الإشكالية. يعني الآن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عندها فكرة جميلة، وهي في يعني فترة الحج وضعت هاتف على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة المستفتين، وهذا الرقم سنترال اختير له نخبة من المشايخ الأفاضل المؤهلين للفتية، فيجيب المشايخ عن أسئلة الناس المتعلقة بالحج. أقول ما أجمل لو تطور هذه الفكرة وتكون على مدار السنة وعن طريق دار الإفتاء مثلا، فهذه ستحل إشكالية كبيرة. صحيح، للناس.
صحيح، بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أعود لكم وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال من أم روابي، تسأل بأن أختها أعطتها مبلغا من المال ثم حلفت أم روابي ألا تأخذ هذا المبلغ، وعادت الأخت بهذا المال واشترت به أغراضا لها أو حاجيات لها وأعطتها إياه، هل لو أخذت هذه الأغراض تكون حنثت بيمينها؟
نعم، عليها كفارة يمين، والأفضل أنها تأخذ هذا المال أو هذه النقود، أن تأخذها جبرا لخاطر أختها وتكفر كفارة يمين، هذا هو الأفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي بالكفارة التي فرض الله. هذا الحديث الصحيحين، معنى الحديث يعني لأن يلج يعني يتمادى ويستمر ويصر على أن يحقق ما حلف عليه، هذا للإثم أقرب منه للبر في أن يأتي الكفارة. فإذا رأى الإنسان أن ما حلف عليه أن المصلحة في الحنث يحنث، فقالت والله ما أخذ منك شيء، ثم رأت المصلحة أن تأخذ منها هذا المال أو هذا النقد وتجبر بخاطر أختها وتصل رحمها، هذا هو الأفضل، لكنها تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. الأخت الكريمة هي حلفت أنها ما تأخذ من أختها نقدا، لكنها أخذت سلعا أو بضائع بهذا النقد، فهي في الحقيقة قد حنثت في يمينها، فعليها كفارة يمين.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن لكم. أبو عاصم يقول: أخي له 3 زوجات وأحد أولادي رضع من إحدى زوجات أخي، هل هو محرم لبقية الزوجات؟
هذا المرتضع هو الآن ابن لهذه المرضعة التي هي زوجة هذا الرجل، إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر في الحولين، وعلى ذلك فيكون ابنا لهذه المرأة المرضعة، وزوج هذه المرضعة هو أبوه من الرضاع، والزوجات الأخريات لهذا الرجل يعتبرن زوجات أبيه من الرضاع، فيعتبر محرما لهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سارة تقول بأنها تريد أن تحج هذه السنة متمتعة، وتريد أن تؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع، تقول: متى يكون السعي؟
أولا ننصح الإخوة والأخوات الذين يريدون الحج أن يتفقهوا في أحكام النسك وأن يقرأوا، وأفضل كتيبات التي أرشحها للقراءة كتابان: كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة والزيارة، كتيب صغير لكنه عظيم في فائدته، وكتاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المنهج لمريد العمرة والحج، هذان الكتابان مطبوعان ويمكن أيضا الحصول عليهما عن طريق النت وموجودان في المكتبة الشاملة أيضا، فيعني الوصول إليهما متيسر. فأنصح الأخت الكريم وأنصح كل من يريد الحج أن يقرأ هذين الكتابين والكتب التي في الحج، ويستمع أيضا للمقاطع التي تشرح أحكام النسك. وجوابا عن سؤال أخت الكريمة نقول: لا بأس بتأخير طواف الإفاضة ليكون آخر أعمال الحاج ويكفي عن طواف الوداع، وإذا أخر طواف الإفاضة وأخر معه السعي فلا بأس بالسعي بعده، ولا يشكل على هذا أن السعي هو آخر أعمال الحج، لأن السعي تابع للطواف. المقصود أنه يكون البيت الحرام، المسجد الحرام، هو آخر عهد للحج، لا يكون مثلا آخر عهده منى أو مزدلفة أو عرفان، إنما يكون آخر عهده المسجد الحرام. ومما يدل لهذا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة الوداع لما رغبت أن تعتمر بعد الحج لأنها أتاها الحيض، فكانت متمتعة ولم تطهر قبل عرفة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقلب التمتع إلى قران، فأصبحت قارنة لكن لم تطب نفسها بأن تكون قارنة، تريد التمتع. قالت: صويحباتي يرجعن بحج وعمرة، يعني متمتعات، وأنا أرجع بحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني القارن أيضا أتى بعمرة وحج، لكنها رأت أن رتبة القران أقل من رتبة التمتع، ولهذا رغبت أن تعتمر. يقول جابر: وكان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا هينا، يعني عليه الصلاة سهلا، فألحت عليه أنها تعتمر، قالت: لا بد أخذ عمره، كيف صويحباتي يأخذنا عمره وحج وأنا حج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها للتنعيم، فأتت بعمره. الشاهد من هذا أنها لما أتت بعمره طافت وسعت، وكان آخر عهدها هو السعي وليس الطواف، ثم بعد ذلك ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من مكة إلى المدينة، فكان آخر عهدها السعي ولم يكن آخر عهدها الطواف، وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعلى هذا فمن أخر السعي والطواف والسعي فطاف طواف الإفاضة ثم سعى ثم رجع إلى بلده فلا بأس، وهو بهذا كان آخر عهده بالبيت.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول الأخت سارة: كيف نعرف أن الهدي قد ذبح؟ وبالتالي يعني يتعلق في أحكام بعض في التحلل وغيرها، خاصة لمن وكل أو اشترى القسيمة من المواقع أضاحي وغيرها.
انت يسر أن الإنسان يذبح الهدي بنفسه أو يوكل من يعرفه من الثقات، هذا هو الأكمل. لم يتيسر مثلا وأراد الإنسان أن يوكل هذه الجهاد فنرجو إن شاء الله أن الذمة تبرع بذلك، لأن هذه جهات عليها رقابة، عليها رقابة من الجهات الحكومية، وتبرأ الذمة بتوكيلهم إن شاء الله. الأخت أشكل عليها تقول كيف نعرف أنهم ذبحوا الهدي؟ الهدي ليس له علاقة بالتحلل. التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة،
بالرمي
والحلقة والتقصير والطواف.
نعم،
الرمي والحلقة والتقصير والطواف. المرأة طبعا تقصير، فبالنسبة للمرأة الرمي والتقصير والطواف. لاحظ هنا أن الذبح ليس داخلا فيها.
إذا كثير من الناس يشكل عليهم الشيخ أن الذبح يعني هو أحد الأمور التي تسبب أو بموجبها يتحلل الإنسان.
الذبح ليس له علاقة بالتحلل، إنما التحلل متعلق بهذه الأمور الثلاثة، الرمي والحلقة والتقصير والطواف. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، يعني حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا جماع الزوجة. وعلى ذلك المرأة تلبس النقاب لا بأس، يعني تفعل كل ما كان محظورا عليها بالإحرام لا بأس ما عدا الزوج. إذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. ويلاحظ هنا أن ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. وأنا سألت الأخت الكريمة عن الأضحية، لأن بعض الحجاج يريد أن يضحي، الأضحية غير الهدي، يوكل من يذبح أضحيته في بلده. فإذا كان الحاج قد وكل من يذبح عنه أضحية، أو أنه ضحى، أو وكل مثلا هذه الجهة بذبح أضحية غير الهدي، فهنا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يتأكد من ذبح أضحيته. والآن مع وجود وسائل التواصل، وسائل الاتصال، بإمكان الإنسان الذي وكل من يذبح أضحية أن يتصل على وكيله.
صحيح.
يقول متى ذبحتم أضحية؟ فإذا قالوا إن مثلا ذبحنا أضحية يوم العيد، جاز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. إذا مثلا ما ذبحوا أضحية يوم العيد، تأخر اليوم 11، هنا ينتظر، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معي علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي علي.
يا شيخ، إذا كان الرجل مقيم في مكة وأراد أن يحج عن رجل متوفي في الرياض، بأي نوع من أنواع النسك كان، هل يوجب الهدي؟
نعم.
شكرا، بارك الله فيك. ابو عمر معي، تفضل. ابو عمر معنا، تفضل. تفضل يا ابو عمر. طيب، اعود لكم فضيله الشيخ. سؤال الاخت الكريمه ساره تقول بان نيه الاحرام لمن هو في الطائره متى ينويها؟ هل اذا يعني أعلن الكابتن الطائرة أنه بمحاذاة الميقات، أو قبل ذلك يجوز له أن ينوي ويدخل في النسك حتى لو كان قبل ذلك، أم ماذا؟
أولا، الإحرام في الطائرة ينبغي التنبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الطائرة تسير بسرعة كبيرة، تصل من 800 إلى 1000 كيلو ربما أكثر.
نعم.
والمواقيت مساحتها محدودة، الميقات أحيانا يكون وادي، يكون مكان صغير، مساحة محدودة، فطائرة تسير بسرعة مثلا 800 كيلو ستقطع هذه مساحة الميقات الصغيرة في وقت وجيز، معنى ذلك الدقيقة مؤثرة، بل حتى أقل من دقيقة مؤثر. فربما لو أن المعتمر أو الحاج تأخر عن الإحرام دقيقة واحدة، إذا بالطائرة قد تجاوزت الميقات.
نعم.
ولذلك ينبغي الاهتمام بهذه المسألة والدقة. وإذا أشكل على الإنسان لم يستطع أن يعرف متى تحاذي الطائرة للميقات، يحتاط، كونه يحرم قبل الميقات خير من كونه يحرم بعد الميقات، لأن إذا أحرم قبل الميقات غاية ما في الأمر أنه مكروه والكراهة تزول بالحاجة. لكن إذا أحرم بعد الميقات هنا يلزمه، إذا أحرم بعد الميقات عليه دم عند جمهور أهل العلم. على من يريد الحج والعمرة أن يستعد قبل أن تحاذي الطائرة الميقات، يكون متنبها. إذا أعلن المسؤولون في الطائرة أعلنوا عن محاذاة الميقات، هنا يحرم. وينبغي للإخوة المشرفين على المسؤولين في الطائرات أن يتحروا الدقة في هذا، لما ذكرت، لأن الدقيقة مؤثرة، ولذلك لا بد أن يكونوا دقيقين في إعلانهم للمعتمرين وللحجاج. وعلى هذا فيكون من يريد العمرة والحج مستعدا متى ما أعلم بأننا سنمر الساعة الفلانية بالميقات، هنا يكون مستعدا، فعندما تمر الطائرة أو قبيل ما تصل الطائرة إلى هذا المكان يقول اللهم لبيك عمرة إذا كان متمتعا، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو لبيك حجا إذا كان مفردا.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أبو خالد يقول بأن رجلا نعس في التشهد الأخير ولا يدري هل قرأ التشهد أم سلم أم ماذا.
هنا ننظر لهذا الذي أتاه، إن كان قد زال معه الشعور بالكلية، إن كان قد زال معه الشعور بالكلية بحيث إنه تفاجأ، يعني كان في الصلاة ثم زال شعوره ثم تفاجأ بأنه في الصلاة ولو خرج منه شيء لما أحس به، فهذا انتقض الوضوء، لأن النوم ناقض الوضوء إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور، فيلزمه أن يذهب ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما إذا كان نعاسا خفيفا لا يزول معه الشعور بالكلية، لكن يأتي هذا النعاس ثم يستيقظ وهو يشعر بمن حوله وهو يعرف بأنه في الصلاة، فهذا لا يضر، مثل هذا النعاس الخفيف لا يضر، لكن المستغرق الذي يزول معه الشعور هذا ينقض الوضوء ويلزمه أن يعيد الصلاة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. محمد يقول أنا من سكان الطائف وعندي شقة بمكة ملك، من أين أحرم؟
نقول لك إقامتان، إقامة في الطائف وإقامة في مكة، والفقهاء ذكروا أن من له إقامتان فله أن يحرم من الميقات وله أن يحرم من إقامته من مكة، لأنه يأخذ حكم أهل مكة باعتبار أن له إقامة، كمن له زوجتان، كمن له زوجة مثلا في الطائف وزوجة في مكة لا فرق، فلو أراد أن يحرم من مكة فلا بأس، لكن إذا أراد أن يحرم بالعمرة لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم إلى مثلا التنعيم أو إلى أي موضع من مواضع الحل خارج حدود الحرم. أما الحج فلا بأس أن يحرم من بيته في مكة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد العزيز يسأل عن السنن الرواتب متى تقضى.
السنن الرواتب إذا كان لا يزال الإنسان في الوقت فيعتبر فعلها أداء وليس قضاء، فمثلا من الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت للظهر، فلو أنه أتى بالسنة مثلا قبيل أذان العصر بخمس دقائق فهو في الحقيقة قد أدى هذه السنة وليس قضاء، لكن إذا خرج وقت الصلاة ولم يأتي بالسنن الرواتب فيشرع له أن يقضيها متى ما ذكرها. نعم. فحكمها حكم الفريضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فالسنن الرواتب تقضى متى ما ذكرها الإنسان مع مراعاة ألا يكون القضاء في أوقات النهي.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو علي أو علي يسأل عن، يقول رجل مقيم في مكة ويريد أن يحج عن بالنيابة عن رجل في الرياض، هل يلزمه هدي ومن نسك الذي يحج به؟
أولا إذا كان مفردا فليس عليه هدي، لأن المفرد ليس عليه هدي، لكن إذا كان يريد أن يحج متمتعا أو قارنا والموكل من أهل الآفاق كان يكون من الرياض، والوكيل الذي يريد أن يحج أو النائب من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام، فهل نقول إنه ليس عليه هدي باعتبار أن الوكيل من حاضر المسجد الحرام، أو نقول إن عليه الهدي باعتبار أن الموكل ليس من حاضر المسجد الحرام؟ هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، ولم يتحرر لي فيها الآن القول الراجح، لعل إن شاء الله تعالى نحرر الكلام في هذه المسألة ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو خالد يسأل عن الإعجاب، إعجاب الإنسان بعمله، هل هو مرتبط مثلا بحديثه وإظهار هذا العمل والتحدث به أو فيما يحسه الإنسان من شعور داخلي؟
يشمل أمرين جميعا، لكن تحدثه أشد، لكن الإعجاب هو شيء نفسي، أمر نفسي، يعجب الإنسان بعمله ويستكثر عمله ويرى أنه قام بعمل عظيم، وهذا قد يؤثر على قبول العمل، الإنسان مهما عمل يسأل الله القبول، أنه لا يدري هل يتقبل منه أم لا، ولا يعجب بهذا العمل وإنما يستقله ولا يستكثره. هذا هو المطلوب وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن أبي مليكة قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان يعمل الأعمال الكثيرة لكن يسأل الله القبول، يكون وجلا مشفقا لا يعجب بعمله. ولهذا ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر في تفسيرها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الرجل يعمل الأعمال الكثيرة ثم يخشى ألا يتقبل منه، روي مرفوعا وموقوفا، لكن هذا هو التفسير المرجح عند كثير من المفسرين في تفسير الآية، أنه هو من يعمل الأعمال الكثيرة لكنه وجل وخائف ألا تتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة من ألا تتقبل منهم. أما وهذا الإعجاب بالعمل يكون له آثار سيئة، من أبرز هذه الآثار أن الإنسان لا يجتهد في مزيد من العمل، يرى أن قد قام بأعمال كثيرة ما في حاجة للاجتهاد. ومن الآثار السلبية احتقار الآخرين، يرى أنه أفضل من الآخرين، أنه أحسن أكثر أعمالا، أنه أتقى لله، أنه هو الصالح وغيرها غير صالح. فهذه كلها من آثار الإعجاب بالنفس، ولهذا ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه في ألا يعجب بنفسه وألا يعجب بعمله، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة ويسأل الله تعالى القبول.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة. سلم الله كريم سبحانه وتعالى يجزاك عن خير الجزاء.
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، شكرا لمتابعي هذه الحلقة، لكم تحيتي وتحية الزميل سطام الفهيد من المؤسسة الدعوية للصم الذي قام بترجمة هذه الحلقة، تحية الزملاء فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.